سيدنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن ضرب الله عز وجل للمنافقين المثل الناري الذي يبين حقيقتهم ويوضح حالهم، أراد الله عز وجل أن يزيد مكرهم وخبثهم وحقيقتهم وضوحا وجلاء، لعلهم يرتدعون عما هم فيه من إخفاء الكفر وإظهار الإسلام، وكذلك يبين حقيقتهم للمسلمين من حولهم. هذا المثل الذي سنشرحه في هذه الحلقة مع فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي المتخصص في البيان القرآني. حياكم الله أستاذ.
حياكم الله.
يا مرحبا.
الله يبارك فيك.
نستمع مشاهدينا الآن إلى هذا المثل القرآني العظيم مرتلا متأملين فيه، ثم نعود إن شاء الله لشرحه وتفصيل الكلام فيه.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم
شيخ المعنى الإجمالي للنفاق فهمنا وفهمنا حال المنافقين. الآن ضرب الله عز وجل هذا المثل المائي كما عبرت في الحلقة الماضية، ضرب الله لهم هذا المثل المائي. نريد أن نفهم ما علاقة حال المنافقين بهذا المثل إجمالا.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. من باب الأمانة العلمية أن الذي سماه المثل المائي هو شيخ أو علامة الإسلام بن قيم الجوزية.
نعم.
هو الذي له كتاب يسمى أمثال القرآن، فقال المثل الناري والمثل المائي.
جميل.
كما تفضلت، في الحقيقة الله سبحانه وتعالى تحدث عن طائفة المنافقين في القرآن الكريم كله بتفصيل وإطناب عجيب. لماذا؟ لأنها أخطر طائفة على المسلمين والمؤمنين.
لا.
فلما ضرب لهم المثل الأول وهو المثل الناري، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، يعني كأن القرآن الكريم شعر، كأن السياق القرآني شعر بمزيد من الشرح والتفصيل ليفضح أحابيلهم ودسائسهم ومكرهم وحيرتهم وقلقهم.
الله يعلم حاجتنا إلى
ذلك الشرح،
إلى ذلك البيان الزائد.
جميل جدا. إلى ذلك التمثيل.
نعم.
حتى إن بعض العلماء، وأظنه أبا السعود صاحب إرشاد العقل السليم وأنا أقرأ في التفسير، يقول تفننوا في الكفر وانتقلوا في الكفر من حال إلى حال، فاقتضى ذلك ضرب الأمثال، فاقتضى ذلك ضرب الأمثال والجري في حلبة المقال حتى يصف الله ضغائنهم وأحابيلهم ومكرهم ودسائسهم. هذا المثل الذي قرأه الشيخ بارك الله فيه، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، هذا المثل يصف المنافقين في حيرتهم، يسلط الضوء على الحيرة والقلق الذي ينتاب المنافقين، فهم في حيرة من أمرهم، من بادئ أمرهم إلى نهايته. كأناس أصابتهم السماء بمطر شديد.
نعم.
وسنأتي إلى ذكر بعض التفاصيل إن شئت إن شاء الله.
نعم.
أو كصيب مطر شديد وحده، لا، مصحوب برعود وبرق وظلمات. تخيل معي إنسانا في صحراء في مفازة أصابه مطر شديد، مصحوب برعوب وبرق وظلمات مغتشى حالك، يمشي لا مأوى يأوي إليه ولا واقي يقيه ولا شيء يستظل به ويحمي نفسه به،
يذهل عقله،
يذهل عقله، والرعد يعني قصف الرعد يكون شديدا، بدليل الآية التي بعد، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ويكاد البرق يخطف أبصارهم. يعني المشهد مؤلم وفظيع وشديد، كيف يكون قلق هذا الإنسان؟ لا مأوى يأويه، لا بيت يلجأ إليه، لا شيء يقيه، في ظلمات، في مفازة، مغتشة حالك، يصيبه كل هذا المشهد. فالله تبارك وتعالى أراد أن يصور لنا القلق الذي يعيش فيه المنافقون، هم بين قلق، يلقون المسلمين
لأنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء،
هذه في سورة النساء، مذبذبين، والذبذبة هي الحركة الفيزيائية بين نقطتين، فهم يتحركون بين طائفة المؤمنين وبين طائفة الكفار.
يستلزم قلقا داخليا،
يستلزم قلقا داخليا، ويستلزم وجهين، ويستلزم قلبين، فهم يعطون لكل ذي حق حقه. يلقون المؤمنين قالوا آمنا، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فهم بين هؤلاء وبين هؤلاء، وفي الحقيقة هم ليسوا من هؤلاء وليسوا من هؤلاء، بل هم أضلوا سبيلا
في الدرك الأسفل من النار،
الدرك الأسفل من النار، نعم. ولم تجد لهم نصيرا.
طب إذا دخلنا في أعماق هذا المثل، أنا ألحظ في البداية قال أو كصيبا، لماذا لم يقل وكصيبا؟ يعني هو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، لماذا لم يقل وكصيبا من السماء؟
بارك الله فيك، جزاك الله خير. طبعا هو الواو كما تفضلت حرف العطف،
نعم،
وهي أم حروف العطف،
نعم،
ولمطلق الجمع،
نعم.
أما أو هي حرف عطف يفيد التخيير كما يقول النحويون،
إما هذا أو هذا،
إما هذا أو هذا،
نعم.
لكن المعنى هنا لا، المعنى هنا كما يقول العلماء والمفسرين على وجه الخصوص، المعنى هنا يفيد التسوية بالتشبيه. أولا العرب، يعني حتى لا أستبق الأحداث، العرب يستعملون أو في الجمع أيضا، ورأيك سديد،
نعم.
يعني قديم الشاعر العربي يقول وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقواها أو عليها فجورها،
يعني وعليها،
وعليها فجورها،
نعم.
وأحد الشعراء يعني متأثر بالإسلام بالقرآن يقول نال الخلافة أو كانت له قدرا كما جاء ربه موسى على قدره،
هي نالها وكانت
له، وكانت له قدرا، يعني تستعمل الواو، هذا يسمى من بين تعاقب حروف العطف، تعاقب حروف الجر،
نعم.
بعضهم يسميه تعاور، ويجوز أن يستعمل هذا في هذا، لكن إذا استعملناها بمعناها الحقيقي أيضا المعنى مفيد جدا،
للتخيير،
للتخيير، كأن الله تبارك وتعالى يقول لنا شبه المنافقين بهؤلاء أو بهؤلاء، لنا أن نشبههم، والتشبيه صحيح، لك أن تشبههم أيها القارئ أيها المستمع أيها المؤمن بمثل كمثل الذي استوقد نارا، ولك أن تشبههم برجل أو بقوم ذوي صيب،
يعني إن كنت أيها المتلقي ممن يسير في الصحاري وتبحث عن النار والضياء، فهذا المثل سوف يكون أقرب إلى ذهنك،
أقرب إلى
ذهنك. وإن كنت ممن تعرض يوما لهذا المطر والرعد والظلمات، فستعي هذا
المثل الآخر، ونقرب لك الصورة أكثر،
أكثر.
يعني هو الزمخشري يقول في المثل، يقول في كشافه،
نعم.
يعني ولا يعني نأخذ منه حسناته ونترك معاليه،
نعم. نعم.
نترك اعتزاله، هو يقول في المثل جالس الحسنة أو ابن سيرين، جالس الحسنة أو طبعا يقصد الحسن البصري،
لا.
أو ابن سيرين، فكأنه يقول لك أن تجالس أيهما شئت ونحن نستحسن ذلك،
ولو اجتمعا
ولو اجتمعا ذلك أفضل
جالسهم، أنا
أقول يا أخي، لا. ولا تطع منهما آثما أو كفورا،
نعم. هذه ليست للتخيير،
ليست للتخيير، إنما يلي للجمع، فيستوي الآثم والكفور في عدم في وجوب عصيانهما، لا تطعنا.
فضل هنا قال أو كصيب،
نعم.
يعني هل المنافقون كصيب؟ يعني هل المنافقون هم كالمطر؟
كالمطر،
يعني نحن نريد أن نفهم،
بارك الله فيك. طبعا لو كان التشبيه مفردا
حذف، يعني
جزاك الله خير، لو كان التشبيه مفردا لحقنا لنا أن نتساءل أكثر، فلان كالأسد في الشجاعة، لا، هنا أستاذنا الكريم والكلام للمشاهد الكريم أن التشبيه تشبيه تمثيلي، والتشبيه التمثيلي كما قلت المرة الماضية وأعيد هو تشبيه وجه الشبه فيه منتزع من متعدد. فهنا في الحقيقة العلماء ولا بد أن نقدر كلاما محذوفا أصل الكلام أو كذوي سيب أو كقوم ذوي سيب.
أيوة يعني تعرضوا لسيب،
تعرضوا لسيب ومطر شديد.
جميل.
وإلا عندما نقول أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم، من هم؟ سؤالك وجيه، من هم يجعلون أصابعهم؟ هم القوم الذين أصابهم المطر الشديد في ليلة مظلمة حالكة مع رعد شديد.
هم الذين شبه المنافقين بهم،
جزاك الله خير. هم الذين شبه المنافقين، لكن القرآن من شأنه الإيجاز.
جميل.
هذا الإيجاز الجميل، لم البلاغة ما هي؟ لمحة دالة وعبارة مشيرة إلى صميم المعنى.
جميل جميل. قال أوكى صيب، صيب هو المطر الشديد والغزير. قال أو كصيب من السماء، وهل يكون الصيب إلا من السماء؟ هل يكون المطر إلا من السماء؟ لماذا يعني هل من لماذا وجدت عبارة من السماء؟ ما الذي دلت عليه؟
طبعا العلماء يقولون من السماء، نحن لا يوجد مطر كما تفضلت إلا من السماء.
نعم،
المطر والوابل والصيب الكل يأتي من السماء، لكن لو لم تأتي هذه العبارة أو شبه الجملة من السماء وقرأناها أو كصيب فيه ظلمات، صيب كلمة نكرة أصلا.
نعم.
قد يظن ظان أنه صيب نازل من جهة من السماء، من أفق دون أفق أو من جهة دون جهة.
جميل.
أما من السماء فالألف واللام على رأي صاحب الكشاف للاستغراق، كأنه مطر صيب قوي هاطل من جميع أقطار السماء،
يعني لا مفر منهم،
لا مفر،
يعني لا يمكن أن يستظل من أن يبتعد الإنسان عن هذا المطر ويتنحى بعيدا عنه. من السماء كلها،
من السماء كلها، جزاك الله خير. وهذا من الإطناب المفيد، وإلا الله تبارك وتعالى يستطيع أن يجلس ويقول أو كصيب فيه ظلمات من السماء، كأنه يقول كصيب مطبق عام شامل من جميع أقطار السماء. كيف تظن كيف يكون هذا الهطول وكيف تكون شدته؟
أحيط بهم، أحيط بهم،
نعم أحيط بهم من كل جانب،
فيه ظلمات.
جميل، صحيح،
يعني ليس ظلمة واحدة،
طبعا ظلمة الليل، ظلمة السحاب، ظلمة ذلك المطر الشديد. السحاب أصلا مظلم، والعرب يسمون سحابة الليل السارية. فكلمة ظلمات يعني فيها في الحقيقة نقطتان لطيفتان.
نعم.
النقطة الأولى تفضلت بها هي ظلمات وليس ظلمة واحدة.
جميل.
لإشاعة الفزع والرعب في قلوب هؤلاء المنافقين، وفي الحقيقة هم يعيشون في فزع دائم وفي ظلمات يتخبطون،
حذر أن يكشفهم أحد.
نعم. يحسبون كل صيحة
عليهم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم آيات من السماء،
كانوا يحذرون أن تتنزل عليهم آيات، ويقولون نخشى أن يفضحنا رب محمد صلى الله عليه وسلم،
في قلق دائم. هذا بحد ذاته ظلمة، وإن لم تكن هناك ظلمة.
جزاك الله من الظلمات، ظلمة القلب.
نعم.
ولكن لو قال ظلمات تحمل ظلمة السحاب كما قلت، ظلمة الليل، ظلمة السماء، ظلمة النفاق والعياذ بالله،
ظلمة القلب، القلب الأسود
المظلم، نسأل الله العافية.
طب هنا جمع ظلمات وأفرد رعد وبرق.
طبعا رعد وبرق يا أخي الكريم، في الحقيقة كلمة رعد في حد ذاتها هي مصدر.
نعم.
نقول في العربية رعدت رعدا، رعدت السماء رعدا وبرقت برقا.
نعم.
فالعلماء يقولون طبعا حفظ ورؤية أصل الكلمة، أصل الكلمة مصدر، والعرب لا تجمع المصادر، كان ممكن أن نقول رعود، لكن رعدت رعدا وبرقت برقا. الله تبارك وتعالى كما قلت لك يعني القرآن نزل بأرقى بيان وأعظم أسلوب، فالله سبحانه وتعالى يراعي بلاغة العرب، والعرب يستعملون المصدر مفردا إلا في مواقع.
نعم.
واضح؟
نعم.
هنا الله سبحانه وتعالى عبر السياق القرآني وقال في ظلمات، فيه ظلمات لتصوير الظلمات التي تخبط فيها المنافقون.
نعم.
ورعد وبرق. أيضا يحضرني هنا أن أقول لك والمشاهد الكريم، هذا التنكير لماذا لم يقل فيه الظلمات الرعب البرناء تنكير للتهويل والتفخيم.
وأطلق خيالك أيها القارئ وأيها المستمع عظم هذه الظلمة.
نعم، كأنه وعندما تقرأ في القرآن كلمة نكرة فاعلم أنها تحمل في طياتها كلاما. مفسرون يقولون ظلمات مغتشة ورعد قاصف وبرق خاطف، وكل يعبر كما يشاء. بينما لو قال والرعب المعرفة خلص لعن بها شيئا محددا.
نعم نعم، من شدة هذه القصف هذه الرعود
نعم
القوية يجعلون أصابعهم
في آذانهم.
في آذانهم، يعني أنا أقف عند كلمة أصابعهم. الأصبع هو هذا الجزء كاملا، والأنملة هي هذا الجزء الذي ربما لو حاول الإنسان يدخلها في يدخلها في أذنه دخلت الأنملة.
ولماذا
قال أصابعهم لم يقل أناملهم؟
بارك الله فيك. أنا قلت وأعيد، القرآن نزل على سنن لغة العرب.
جميل.
ومن قبيل لغة العرب يفهم، ومن جاءه من غير طريقها فقد ضل السبيل. العرب يعرفون المجاز.
نعم.
العرب يقولون أدخل أصبعه في أذنه، لم يدخل الأصبع، أدخل الأنملة. هنا الله سبحانه وتعالى قل يجعلون أصابعهم، يقصد أناملهم. نقول في البلاغة في التحليل البلاغي هذا مجاز مرسل علاقته الكلية.
وما المراد به؟
المراد به طبعا المراد به لتفريع شدة هولهم وشدة دهشتهم، فهم من فرط دهشتهم وفظاعة الموقف يجعلون أصابعهم.
يعني لو استطاع الواحد أن يدخل أصبعه كاملا لفعل.
جزاك الله.
يعني أنا أتذكر الآن قوله عز وجل يوم يعض الظالم على يديه. يعني كيف يعض الظالم على يديه كاملة؟ ربما يعض على أنملته أو على أصبعه
أو اثنتين،
ندما أو ثنتين.
نعم.
أما أن يعض على يديه،
هذا التعبير القرآني الجميل، هذه بلاغة القرآن التي أنا من خلال هذا المنبر الإعلامي الإسلامي أن أوجه الشباب، أوجه أبناء الأمة، أوجه الأساتذة إلى قراءة البيان القرآني، إلى قراءة لغة القرآن وإتقان البلاغة بثلاثة بالفروعها الثلاثة، وخصوصا البيان والمعاني.
نعم نعم.
يعني كما تفضلت يعض الظالم على يديه، هو يعض على أنملة الذي يندم، يعض على أصبع واحد فرضا، أما على يديه
معناه ندم شديد
عن شدة الحسرة والندم.
الله.
لا كناية بهذا. وهذا طبعا أستاذنا أحمد بارك الله فيه، هذا من لغة الجسد في القرآن الكريم.
نعم.
ويعني لغة الأيدي، يوم يعض الظالم على يديه، وفي آية أخرى وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ.
نعم.
وفي آية أخرى ولا تجعل يدك مبسوطة
مغلولة
خلفك، والله لو تأملنا في اللغة القرآنية لوجدناها بحرا لا يشق له الربط.
طيب الشيخ، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق قال حذر الموت، هل وضع الأصابع في الآذان يعني يمنع من الموت أو يحمي من الموت؟
والله أنا وأنا أقرأ في أحد التفاسير يقول هذا من غبائهم، وهل أغبى من المنافقين استبدلوا الآخرة بالدنيا.
نعم.
واستبدلوا الإيمان بالكفر، واستبدلوا الإخلاص بالنفاق، فهم لغبائهم وفرط جهالتهم وضلالهم يجعلون أصابع حذر الموت، وهل يغني أصبع من الموت؟ لا يغني عن الموت.
يعني لو تذكرنا حالهم في الدنيا، هم الآن في الدنيا يحتمون بمن؟ بظهورهم الواهنة من الكفار والمشركين.
نعم. يحتمون بكلمة لا إله إلا الله أيضا.
نعم.
يستنيرون بنورها ويستظلون بذلها مع المسلمين،
ولكنها لا تغني عنهم،
لا تغني عنهم فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا. يعني للأسف المنافق يعني هو في حقيقة ذاته ضال كافر غبي، تكلم عن النفاق العقائدي لا عن النفاق العملي. غبي بمعنى هو يظن أن أصابعه سوف تحميه من الموت، لا يحمي شيء من الموت.
هذه كلمة عامة التي تضع رأسها في التراب كي تحمي نفسها ولا ترى الخطر.
نعم.
ذيل الآية وقال والله محيط
بالكافرين.
بالكافرين. ما دلالة هذه الخاتمة للآية؟
هذه الآية في الحقيقة هذه من لفتات القرآن العجيبة. نحن الآن نقرأ مثلا القارئ الكريم المتدبر يقول أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ما زلنا مع المثل، بعدين هذه جملة اعتراضية، والله محيط بالكافرين. حتى الأسلوب القرآني يريد أن يرجعنا إلى حقيقة المشبه.
نعم.
أو المشبه.
نعم.
مش المشبه به. لأن نحن لما نتكلم.
نحن الآن نتحدث عن أصحاب صيب، ولكن الأصل أن نتحدث عن المنافقين.
جزاك الله خير. يريد الأسلوب القرآني أن يذكرنا بالمشبه. بالممثل له لا بالمثل.
جميل.
حتى لا نستغرق كل جهودنا في حديثنا عن المثل وننسى المنافقين
وننسى.
الله سبحانه وتعالى قال والله محيط بالكافرين. جيد. هنا نقطة رائعة أستاذ أحمد، بلاغية رائعة. ألم يقل جل وعلا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت؟ القياس اللغوي أن يقال والله محيط بهم. ألست معي في ذلك؟ يعني أضمر في عدة مواطن يجعلون من هم أصابعهم هم تعود عليهم
في آذانهم هم
في آذانهم هم. هنا القياس أن يقول والله محيط بهم. قال والله محيط بالكافرين، هذا في البلاغ العربي يسمى الإظهار في موطن الإضمار. الموطن موطن إضمار، لكن الله أظهر
ليذكرنا نحن المتلقين أن الحديث عن المنافقين. ما زلنا نتحدث ونضرب المثل لهؤلاء المنافقين،
هذا رقم واحد.
جميل.
وليبين بالإظهار والله محيط بالكافرين بأن الكفر هو سبب ضلالهم.
طيب شيخ، يعني وقت الحلقة يعني يكاد ينتهي. قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، يعني بعد أن قال والله محيط بالكافرين لم يعطف، لم يقل ويكاد البرق. ما زلنا نحن في نفس المثل، لماذا بدأ على شكل الاستئناف؟
نعم.
يكاد البرق يخطف
أبصارهم. طبعا الأسلوب الاستئنافي هذا رائع أيضا. الوصل رائع في محله والفصل رائع في محله.
جميل.
ونحن نتعلم من الأسلوب القرآني.
نعم.
ويتحدث عنه مقال فيه ظلمات ورعد وبرق. ألا تستدعي هذه الجملة العظيمة موقفا مهونا مهيبا
وجلا
فزعا؟ وأنت تقرأ فيه ظلمات ورعد وبرق، كأن القارئ السائل يقول ماذا وقع لهم عندما رأوا هذا البرق الخاطف؟ يجيب القرآن يكاد البرق يخطف أبصارهم. ماذا أصابهم؟ كلما أضاء لهم مشوا فيه. في الحقيقة هذا الفصل فصل رائع يحمل في طياته أسئلة، كأن القارئ الكريم يتساءل ماذا وقع لهم، فتأتي الجملة الاستئنافية البيانية تبين ماذا وقع لهم.
لماذا يخطف أبصارهم؟
نعم.
وليس يذهب بأبصارهم مثلا
كما قال في ذهب الله بنورهم بارك الله فيه. لا، هو البرق سريع.
نعم. ويختفي مباشرة
بسرعة في لمح البصر أو أكثر من ذلك. يخطف أبصارهم، الخطف باللغة العربية هي نوع من الأخذ، لكنه أخذ سريع دون إذن المختطف منه أو دون إذن المأخوذ منه،
ربما دون انتباهه أصلا
ودون شعوره ودون يكاد يخطف أبصارهم. وبدليل أن الله سبحانه وتعالى مثل الذين يشركون من يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تخطفه بسرعة متناهية في السرعة بحيث لا يستطيع أن يمنعه. وهنا البرق إذا خطف بصر إنسان هل يستطيع أن يستعيد بصره؟ لا. وفي السرعة متناهية، هذا معنى كلمة يخطف أبصارهم.
يكاد البرق يخطف أبصارهم.
نعم.
كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني دعنا يا شيخ نرجع إلى حال المنافقين.
نعم.
ما الذي إذا أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا؟
بارك الله فيك. طبعا إذا عدنا إلى المنافقين، كلما أضاء لهم مشوا فيه، إذا كانوا مع جماعة المسلمين قالوا إن معكم، إذا سمعوا القرآن قالوا نؤمن بهذا الكتاب، سمعوا شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا على 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 الرأس والرحب والسعة.
نعم.
وإذا ولوا إلى شياطينهم وإذا خلوا نافقوا وثبتوا على نفاقهم وتحيروا في أمرهم، فإذا أضاءت لهم كلمة لا إله إلا الله مشوا تحت ظلالها وتحت أنوارها.
نعم.
إذا خلوا إلى أنفسهم عاد النفاق ونبت من جديد وعادت الظلمات، يعني ووقفوا وقاموا وتحيروا بعدما ذهب عنهم الضياء.
شاء الله لذهب بسمعهم
وأبصارهم.
يعني ذكرتم ذهب الله بنورهم، ذكرتم أن ذهب به يعني لم يبق منه شيئا، لا من سمعهم ولا من أبصارهم. هذا نعود أيضا إلى المنافقين، هذا وعيد لهم.
طبعا طبعا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. انظر إلى التذليل، لو شاء الله ومشيئة الله المطلقة. هذه
البيئة شاء ماذا؟ أين مفعول شاء؟
شاء مفعولها طبعا في اللغة العربية دائما أرجع إلى لسان العرب.
نعم.
العرب دائما يحذفون مفعول شاء ومفعول أرادة. يعني أنت مثلا تقول لو شئت لقمت، ما معنى هذا الكلام؟ لو شئت القيامة لقمت. إذا المفعول محذوف.
محذوف.
أنا الشاعر يقول
يبينهما بعده.
يبينهما بعد بارك الله فيك. الشاعر يقول لو شئت لقلت، شاعر يقول لو شئت أن أقول قصيدة لقلت. هنا نفس الشيء، لو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لا ذهب بها. هذا هو المفعول مصدر المؤول.
نعم.
بالعكس، عندما يحذف يترك الإنسان يفكر. لا. وهذه الآية كما تفضلت فيها تهديد شديد ووعيد شديد اللهجة للمنافقين،
أن الله على علم بما تدمرون.
نعم.
ويكاد يذهب بأبصارهم،
أن يذهب بأبصارهم وبصائرهم
وبسمعهم
وبهم جميعا. إذا تهديد شديد للوعيد.
كلما أضاء لهم.
نعم.
مشوا فيه. أضاء لهم ماذا؟ أين مفعول أضاء؟
أضاء طبعا هو في الحقيقة الفعل أضاء يستعمل لازما ويستعمل متعديا.
نعم.
لكن الأغلب هنا والأرجح أنه متعد.
أين مفعوله؟
مفعوله محذوف يدل عليه السياق.
نعم.
كلما أضاءت، كما قلت لك قبل قليل، أضاءت لهم كلمة لا إله إلا الله الطريق.
نعم.
مشوا فيه. كلما أضاء لهم الإسلام الطريق مشوا فيه. وإذا أظلم عليهم قام وثبتوا في أماكنهم. دائما إذا كان إذا كانت الكلمة مفهومة من خلال السياق حذفها
أولى من
ذكرها.
نعم.
القرآن لا يوجد فيه كلمة حشوا أبدا، وبالمناسبة لا يوجد حرف زائد. بعض النحاة يقولون وما ربك بظلام للعبيد، الباء زائدة، لا يوجد شيء.
يقولون التأدب، يقولون صلة.
صلة.
نعم.
لا يعني لها وظيفة معينة.
نعم.
وقد نأتي على بعض ذلك في القرآن الكريم.
لا شك لا شك. طيب أستاذ محمد صافي أشكركم شكرا جزيلا. لا شك أننا سنقرأ هذين المثلين الذي ذكرنا في هذه الحلقة والحلقة السابقة، سنقرأهم برؤية جديدة ونفهمهم فهما جديدا. الحلقة القادمة سنتحدث فيها عن مثل الحياة الدنيا
إن شاء الله
التي نعيشها إن شاء الله. طيب شكرا لكم، وشكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة لنضرب مثل الحياة الدنيا أو لنتأمل ضرب الله عز وجل لمثل الحياة الدنيا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ويضرب الله الأمثال للناس.